الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. لازلنا نتكلم في حجية الظهور، وصلنا إلى تفصيلات الحجية. قلنا توجد عدة أقوال وتفصيلات. التفصيل الأول ما ذهب إليه بعض علمائنا الأخباريين، فقالوا ظهورات القرآن ليست حجة، وإن كانت الظهورات العرفية في غير القرآن حجة. وهذا ما بحثه الشهيد الصادر في الحلقة الثانية. الثاني وهو القول الأول في الحلقة الثالثة، تفصيل الميرزا القمي صاحب القوانين، وهو التفصيل بين من قصد إفهامه فيكون الظهور حجة بالنسبة إليه، وبين من لم يقصد إفهامه فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليه. التفصيل الثالث وهو القول الثاني الذي ندرسه اليوم إن شاء الله تعالى، التفصيل بين الظهور الذي يحصل الظن على وفقه، وبين الظهور الذي لا يحصل الظن على وفقه. فالظهور الذي يحصل الظن على طبقه وعلى وفقه حجة، دون الظهور الذي لا يحصل الظن على وفقه بأن حصل الظن على خلافه، أو لا ما حصل الظن لا على الخلاف ولا على الوفق، صار تساوي. كما يوجد ظن بالظاهر يوجد ظن أيضا بخلاف الظاهر، فهذا ليس بحجة. ما هو مستند هذا الأمر؟ ما هو مستند التفصيل بين الظهور الذي يحصل الظن على وفقه فيكون حجة، وبين الظهور الذي لا يحصل الظن على وفقه فلا يكون حجة؟ ما هو مدركه؟ أو في البداية خلنا نوضح، نقول هكذا: ظاهر الكلام يقتضي يتطلب بحد ذاته حصول الظن على وفقه، هذا على الأقل. أحيانا ما يحصل ظن، درجة أرفع من الظن اطمئنان. مثلا من كنت مولاه فعلي مولاه، هنا المولى بمعنى الصديق أو بمعنى الخليفة والقائد، قد يحصل الظن بهذا الظاهر وهو الخليفة والقائد، بل قد يحصل اطمئنان. فإذا المقتضى الأولي لظاهر اللفظ حصول الظن على الأقل، على الأقل يحصل الظن، إذا مو أرفع بعد من الظن، وهو الاطمئنان، يعني الظن المتاخم والقريب من علم. إذا ظاهر اللفظ وظاهر الكلام يقتضي بطبعه، يعني ماذا بطبعه؟ يعني بقطع النظر عن القرائن، بمعزل عن القرائن، يعني ظاهر الكلام بما هو هو بغض النظر عن الشواهد والقرائن، ظاهر الكلام بطبعه بحد ذاته مع غمض النظر عن القرائن والشواهد يقتضي ماذا؟ أن يظن السامع بماذا؟ بهذا الظاهر، أن هذا الظاهر هو مراد المتكلم. فظاهر كلام المتكلم يقتضي بطبعه أن ظاهر اللفظ وظاهر المعنى المقتنص من اللفظ هو مراد للمتكلم. متى نقول بخلاف ذلك؟ إذا نصب المتكلم قرينة خلاف على خلاف الظاهر. مثلا لو قال المتكلم رأيت أسدا، ظاهر كلامه أن تظن أنه يريد الأسد، يعني الحيوان المفترس، فتقول مراد المتكلم هو ظاهر اللفظ الحيوان المفترس. لماذا؟ نقول لأن الظهور أمارة ظنية كاشفة عن المراد، أمارة عقلائية، ظاهر الله أمارة وعلامة عقلائية على كشف مراد المتكلم. هذه الأمارة ظنية أو قطعية؟ ظنية. ما دام هي أمارة ظنية فهي مشروطة بعدم قيام أمارة ظنية على خلافها. إذا قامت أمارة ظنية على الخلاف يحصل تزاحم. يعني قال المتكلم رأيت أسدا، تقول ظاهر اللفظ هو الحيوان المفترس، لكن قامت أمارة ظنية أخرى على الخلاف، جاءت قرينة منفصلة وكان الأسد يخطف في الساحات، فصارت أمارة ظنية على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. ففي هذه الحالة إما تصير الأمارة الظنية المخالفة أقوى كما في قولنا وكان يخطف في الساحات، هذا أقوى من ظهور رأيت أسدا في الحيوان المفترس، وإما مساوية وكان الأسد يمشي. هنا الأسد اللي يمشي تشمل الحيوان المفترس وتشمل الرجل الشجاع، فهنا يحصل شك، هنا يحصل شك، هل المراد بالأسد الذي يمشي الحيوان المفترس أو المراد به الرجل الشجاع؟ في هذه الحالة، في هذه الحالة العقلاء لا يأخذون للظهور. في أي حالة؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت الأمارة الظنية المخالفة أقوى من الظهور، الأمارة على خلاف الظهور أقوى من الظهور، هنا العقلاء لا يعملون بالظهور. الصورة الثانية إذا كانت الأمارة على الخلاف مساوية للظهور، صير بعد تساوي ترجيح أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح. شو الفرق
بين المشمل والصورة الثانية؟
يعني النتيجة صار مجمل، يعني إذا أخذنا بالظهور ما في إجمال عندنا، يعني قال رأيت أسدا ظاهر اللفظ هو الحيوان مفترس، بمجيء القرين على الخلاف المساوية وكان يمشي يطرأ الإجمال، يصير إجمال واضح ولا؟ لما يقول وكان الأسد يمشي، أنت هنا تقول يحتمل الرجل الشجاع له المعنى المجازي، ويحتمل الحيوان المفترس، فصار إذن إجمال بسبب أحسن بسبب القرينة على الخلاف. فإذا القرينة على الخلاف مساوية يصير إجمال، إذا أقوى بعد ما يصير إجمال، يصير الظهور على وفق القرينة الثانية، قرينة على الخلاف. بارك الله بكم. بالتالي قال البعض الظهور بما هو هو ليس حجة، الظهور الحجة إذا حصل الظن على وفقه. وبعبارة أخرى الظهور فيه قابلية الحجية. قابلية الحجية متى تصبح فعلية؟ إذا حصل الظن على وفقه، على طبق الظهور. وأما إذا كان عندنا ظهور لكن لا يوجد ظن مطابق لذلك الظهور، فهذا الظهور فعلية، حجيته ليست فعلية. ونحن حينما نقول الظهور حجة نريد ماذا؟ الحجية الفعلية، لا الحجية الشأنية ولا الحجية الاقتضائية. واضح ولا؟ اعترض بعض الأعلام على هذا التفصيل، قال نحن نسأل منكم ما هو مدرك حجية الظهور؟ الجواب بناء العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء يرتبون الأثر على الظهورات مطلقا، ظنوا على وفقها أم لم يظنوا على وفقها. العقلاء مدار الحجية عندهم هو الظهور، وليس ظهور زائد ظن موافق له. وبالتالي بما أن مدرك حجية الظهور هو بناء العقلاء، فلا بد من النظر إلى موضوع هذه الحجية، الظهور الذي رتب العقلاء الأثر عليه. أي ظهور؟ هل هو مطلق الظهور أو هو خصوص الظهور المؤكد بالظن على وفقه؟ إذا تسأل العقلاء يقول لك هذا حج زائد، الظن على وفقه على طبقه. لا 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 لا، الظهور حجة، لا تعقدها، الظهور حجة. ظنيت على وفقه لو ما ظنيت على وفقه، النتيجة النهائية لا داعي لمثل هذا التفصيل. الظهور حجة مطلقة، ظننت على وفقه أم لم تظن على وفقه. سيدنا الشهيد، هذا الكلام تام أم غير تام؟ السيد الشهيد يقول هذا الكلام غير تام. فلنرجع إلى حياة الناس الاعتيادين في حياتهم الشخصية والتكوينية. التاجر اللي يبيع ويشتري، إذا باع واشترى والبائع الذي باعه جاء بكلام ظاهر وشك هذا التاجر في ظهور كلامه، ما حصل عنده ظن بكلام التاجر، شك، يرتب ويقول للظهور حجة، يقول لا ضاعت فلوسك يا صابر خلني أتأكد لا يقص علي. واضح ولا؟ وهكذا في تحديد الأسعار، إذا أنت رحت السوبر ماركت وسألت هذا بكم؟ قال بكذا، وعطاك سعر غالي جدا أو منخفض جدا، وانت شكيت تقول خاف اخليه في السلة واروح عند الكيشر وأتفشل يطلع المبلغ رفيع. شنو الناس يقولون؟ لا ظهور كلامي حجة. يقول لك انت متأكد لو لا؟ وش دليلك؟ ففي حياة الناس العاديين وفي أغراضهم الشخصية والتكوينية لا يرون الظهور مطلقا حجة. لا يا أخي لا 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 لا، يعسعسون ويدققون ويوسوسون. ومن هنا تعميقا لهذا الرأي ذهب الميرزا النائيني أعلى الله في الخلد مقامه إلى التفصيل بين الظهور في الأغراض الشخصية والتكوينية وبين الظهور في الأغراض التشريعية. فقال في الأغراض الشخصية والتكوينية العقلاء لا يرون الظهور حجة مطلقة. لا لا، الظهور في الحياة الشخصية والتكوينية حجة بشرط قيام الظن على وفقه، بخلاف الظهور في الأغراض التشريعية علاقات الآمرين بالمأمورين الظهور حجة مطلقة. قام الظن على وفقه أم لم يقوم؟ وبالتالي تفصيل المحقق النائيني وتفريق المحقق النائيني ماذا؟ مؤكد لأن هذه السيرة سيرة العقلاء ليست على إطلاقها، فيها تفصيل. هناك تفصيل في حجية الظهور. الظهورات حجة مطلقة في التشريعات، والظهورات ليست حجة مطلقة في التكوينيات والأغراض الشخصية. في الأغراض الشخصية الظهور حجة إذا قام الظن على وفقه. انت الآن هذا بالوجدان، والله تريد تلبس ثيابك، سمعت أن الثلج يسقط أو المطر يسقط، قلت لولدك أو لأخي انظر سقط المطر أو لا؟ لا لا، المطر أصلا ما موجود والثلج ما موجود، ما يحتاج تحمل إياك مظلة. قال لي متأكد؟ اطلع طالع السماء مغيمة أو لا؟ لا تورطني تخليني أطلع من دون مظلة ولا حامل لي لفافة وبعدين يغرقني الثلج والمطر وأمراض. ففي الأغراض الشخصية والتكوينية العقلاء لا يعولون على مجرد الظهور، بل على الظهور إذا قام الظن على طبقه ووفقه. بعد تتمة الحديث الآن خلنا نطبق الإمارة وبعدين نلاحظ تعليق السيد الشهيد على كلام الميرزا النعيمي. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه، طبعا القول الثاني خلاصة التفصيل في حجية الظهور بين حصول الظن بالخلاف وعدم حصول الظن بالخلاف. فالظهور الحجة هو الظهور الذي لم يحصل الظن بخلافه، والظهور الذي ليس بحجة هو الظهور الذي حصل الظن بخلافه. وإلا نفس الظهور هو ظن. القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه، يعني ماذا يقصد بطبعه؟ بحد ذاته مع قطع النظر عن قيام القرينة المخالفة. بطبعه يعني إذا لم تكن هناك قرينة على خلافه. يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل. لماذا قال على الأقل؟ لأنه قد يحصل اطمئنان على الأكثر بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأنه أمارة ظنية، لأنه ظهور الكلام أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، يعني عن مراد المتكلم. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، على خلاف الظهور، أثر الظهور فيما يقتضيه. ما الذي يقتضيه؟ حصول الظن بمراد المتكلم. هو حصل الظن الفعلي بالمراد، مراد المتكلم. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف صار ظنان متقابلان، ظنان متقابلين، وقع التزاحم بين الأمارتين، الأمارة على وفق الظهور والأمارة على خلاف الظهور. فقد لا يحصل حينئذ، حينئذ وقع التزاحم بين الأمارتين، ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر. متى؟ لماذا قال فقد لا يحصل؟ متى يعني قد لا يحصل وقد يحصل؟ متى قد لا يحصل؟ في صورة التساوي، تساوي الظن على وفق الظهور مع الظن على خلاف الظهور، هنا لا يحصل. ملاحظين يا أولى؟ الآن نطلع عليكم شقين. عند قيام الأمارة على خلاف الظهور يوجد شقة. الشق الأول ما يحصل ظن. متى ما يحصل ظن؟ إذا تساوتا، الظن على وفق الظهور مساو للظن على خلاف الظهور، صير تساوي. هنا لا يحصل ظن لا على الوفق ولا على الخلاف. وأحيانا صورة ثانية يحصل ظن على الخلاف إذا كانت الأمارة الظنية على خلاف الظهور أقوى من الظن الحاصل من الظاهر. واضح ولا؟ هذا كله في كلام السيد في العبارة. لاحظ العبارة، قال فقد لا يحصل حينئذ، يعني حينئذ وقع التزاحم بين الأمارتين، ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر. في أي صورة؟ إذا كانت الأمارة المخالفة مساوية للظهور في القوة. صورة ثانية، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. متى؟ تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة، يعني إذا كانت القرينة المخالفة للظهور أقوى، أقوى من الظهور. وعلى هذا بناء على ما ذكرناه من أن حجية الظهور مشروطة بعدم الظن بالخلاف، فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. مطلبين يشين، تارة تقول الظاهر حجة إذا لم يحصل ظن على خلافه. الآن من ترقى، مو نكتفي إن ما يحصل ظن على الخلاف، لازم ظن على الوفق. فرق بين المطلبين، فرق بين عدم الظن على الخلاف وبين الظن على الوفق. عدم الظن أمر عدمي، الظن على الوفق أمر وجودي. لاحظ العبارة، قال وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر. هذا القول الأول، عدم الظن على الخلاف. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، نشترط التطابق والتوافق أن يكون الظن على وفق الظهور. ويمكن تبرير هذا القول، كيف نبرره؟ ماذا التبرير يا أخي؟ يا أخي حجية الظهور أمر تعبدي أو عقلائي؟ أمر عقلائي وليس تعبدي. جيد، إذن على أي أساس أخذ العقلاء بحجية الظهور؟ لأن فيه ظن بمراد المتكلم، إذن لابد يحصل ظن على وفق الظهور. إذا ما يحصل ظن على وفق الظهور بعد ما يحصل لنا اكتشاف المراد المتكلم. قال ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا التعبديات من شأن الشارع، وإنما هي ثابتة على أساس كاشفية الظهور، يعني كاشفية الظهور عن مراد المتكلم، وإذا ما حصل ظن ما الظن بمراد المتكلم. فلا معنى لثبوتها حجية الظهور في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظن الفعلي على وفقه، يعني على وفق الظهور في أي حالة؟ في حالتين، عندنا ظهور وما يحصل ظن فعلي به. نذكر لكم حالتين. الحالة الأولى في حالة عدم حصول الظن على وفق الظهور، ما حصل أدنى ظن على وفق الظهور، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صار عندنا حصل عندنا ظن فعلي على الخلاف، إذن عندنا صورتين، عندنا ظاهر رأيت أسدا، ما هو الظاهر منه؟ الحيوان المفترس. الصورة الأولى ما حصل عندنا ظن على وفق هذا الظهور، بقينا نشك، يمكن يريد من الأسد الرجل الشجاع. الصورة الثانية قيام أمارة على خلاف الظهور، كما لو قال وكان الأسد يمشي، وكان الأسد يخطب ويلقي في الناس، فبقي هنا قام الظن على خلاف الظهور. إذن عندنا موردين، طبعا الأقوى الثاني عند قيام الظن على خلاف الظهور، فيصير المعنى المجازي تقول أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس. أما الصورة الأولى إذا ما حصل عندك ظن على الوفق يصير شك، يصير إجمال. وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل، مستند الاعتراض أن العقلاء لا يفرقون بين الظن على وفق الظهور وبين الظهور الذي ليس على وفقه ظن، على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق على وفق الظهور وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة، يعني سواء كان الظن على وفق الظهور أو لم يكن الظن على وفق الظهور. وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، مراجعة حال الناس لا يعملون بالظهور إلا إذا حصل ظن فعلي على وفق الظهور. فإنا نجد الآن ستأتي السيد الشهيد يقول الأمثلة التي ذكرتونها كلها راجعة إلى الأغراض الشخصية التكوينية وليست راجعة إلى الأغراض التشريعية، وهذا خارج عن محل بحثنا. إحنا محل بحثنا علم أصول الفقه، يعني الظهورات في الشريعة، الأمثلة التي ذكرتونا الظهورات في الأغراض الشخصية والتكوينية هي خارج عن محل بحثنا. قال فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، يقول هذا كلاوتي، هذا ما عليك من ظاهر كلامه، عندما أعرف ما يعمل به. وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، يقول هذا يطفف في الميزان، هذا مو سهل شيطان. وهكذا. ومن هنا عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الأعلام، فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 145، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل به في الظهور في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني في مجال العلاقات التشريعية. ففي المجال الأول التكويني الشخصي لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي، اقتضائه عند نوع الناس أنه يكشف عن مراد المتكلم، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء بدرجة معتد بها من الكشف الفعلي، يعني عن مراد المتكلم. إذن التفصيل موجود في أين؟ في الأغراض التكوينية. وفي المجال الثاني الأغراض التشريعية الأمرين بالمأمورين يكتفى بالكشف النوع الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، تنجيزا في دخول التكليف في الذمة، تعذيرا في خروج التكليف من الذمة. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، هذا القول الأول. الثاني، أو حصل ظن فعلي بالخلاف، هذا القول الثاني. والأمثلة المشار إليها التاجر وغيره تدخل في المجال الأول التكويني الشخصي، لا الثاني المجال التشريعي. جيد، الآن علق السيد الشهيد يقول: كلام المحقق الناعين صحيح وتام، لكنه لم يسلط الضوء على النكتة إلا ما أوضحها. لماذا فصل العقلاء بين الأغراض التشريعية وبين الأغراض الشخصية التكوينية؟ لماذا في الأغراض الشخصية التكوينية قالوا لا بد من حصول الظن على وفق الظهور، وأما في الأغراض التشريعية فقالوا يكفي هذا مطلقا؟ لاحظ هذه النكتة العميقة. سين، سؤال يطرح نفسه: ما هو ملاك حجية الظهور؟ الكشف، كشف مراد المتكلم. سين سؤال نمبر تو، سؤال ثاني: الكشف عند السامع لو عند المتكلم، عند المولى لو عند العهد؟ أنتم تقولون إن ملاك حجية الظهور هو كشف مراد المتكلم، اكتشاف مراد المتكلم. سؤال يطرح نفسه: اكتشاف مراد المتكلم بنظر من؟ بنظر المولى أو بنظر العبد؟ بنظر المتكلم أو بنظر السامع؟ الجواب أحد الدقة، دقة فرمودان. شو السيد الشهيد شلون دقة وحقة؟ قال بالنسبة إلى الأغراض الشخصية والتكوينية المهم اكتشاف المراد عند السامع، عند المتعامل، عند الطرف الآخر اللي يسمع الكلام. لذلك العقلاء يفصلون، يقولون مجرد ظاهر الكلام ما يكشف لي عن مراد المتكلم، هذا البائع خبيث ملعون، هذا خبيث شيطان. إذن هذا يدلل على أن المدار على كشف المراد عند من؟ عند السامع، عند المتعامل، وليس المراد على كشف الكلام عند من؟ عند المتكلم. لذلك قالوا بالتفصيل. لكن في علاقات الآمرين بالمأمورين، العلاقات التشريعية، المدار، كل المدار على كشف مراد المتكلم عند المولى، عند القائل. يتكلم يقول ما أدري فهموا كلامي لو ما فهموا كلامي، أنا أصدرت أمر لكن من ظاهر كلامي فهمتون لولا. فالمهم على كشف المراد عنده المتكلم، عند المولى. ما دام المدار على كشف المراد عند المولى، بعد ما يهمنا هذا السامع حصل عند ظن على الوفق أو لم يحصل ظن على الوفق. أعيد وأكرر النقطة اللي ما تضحك المهمة في آخر الدرس متعبتون، لكن دققوا فيها. سين سؤال، سؤال أول: ما هو أساس حجية الظهور؟ مدرك حجية الظهور، أساس حجية الظهور ما هو؟ لماذا الظهور حجة؟ لأنه يكشف مراد المتكلم. السؤال الثاني: يكشف مراد المتكلم تقصد منه كشف مراد المتكلم عند القائل أو عند السامع؟ عند الملقي أو عند المتلقي؟ الجواب: في الأغراض الشخصية والتكوينية المدار على المتلقي، على السامع. لذلك العقلاء لا يقولون الظهور حجة مطلقا، الظهور حجة إذا حصل الظن على وفقه، لأن إذا ما يحصل ظن على وفقه عند السامع ما يطمئن إلى هذا الظهور، ما يكتشف مراد المتكلم. وأما في الأغراض التشريعية، علاقات الآمرين بالمأمورين، المولى حينما يتكلم، السيد حينما يتكلم، الزعيم حينما يلقي، ونقول الظهور حجة. هو حينما يلقي الظهور هذا الزعيم لابد هو يرى يشخص حينما يتكلم هذا الظهور اللي يلقيه يكشف مراده لو ما يكشف مراده. فالمدار على اكتشاف المراد عند المولى، عند القائل، عند المتكلم. ما دام المدار على اكتشاف المراد عند القائل، عند المولى، عند المتكلم، لا داعي لاشتراط حصول الظن على الوفق، لأن حصول الظن على الوفق هذا مو في حق المولى، هذا في حق العابد، ليس في حق المتكلم، هذا في حق السامع، لأن المتكلم ما يأتي بالظاهر إلا يرى أنه يكشف عن مراده. فهذا هو منشأ التفريق بين حجية الظهور مطلقا في التشريعات، لأن المدار على كشف المراد عند المولى، وبين التفصيل في حجية الظهور في الأمور التكوينية والشخصية، لأن المدار على كشف المراد عند السامع. يلا نقرأ هالمقدار ونختم بها. قال: وهذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين. ما هي نكتة الفرق؟ كشف المراد عند المتكلم في التشريعات، وكشف المراد عند السامع في التكوينيات. ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أن الظهور كاشف عن المراد. فالتحقيق الذي يفي بذلك التفرقة بين المجالين، بين مجال الأغراض الشخصية ومجال الأغراض التكوينية التشريعية، أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه. هذا السؤال الأول، جواب السؤال الأول. الثاني، جواب السؤال الثاني: ولكن لا كشفه عند المكلف، كشف عند المكلف في الأغراض الشخصية التكوينية، بل كشفه في نظر المولى في الأغراض التشريعية. بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه، بعد المولى إما يلحظ ظواهر كلامه بشكل تفصيلي وإما بشكل إجمالي، إما يفصل وإما يجمل، بس المهم عنده سواء فصل أو أجمل أن يظهر مراده بظواهر ألفاظه. فتارة يلحظها ظواهر كلامه بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده. وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى الظاهر، وذلك يجعل الغلبة، وذلك يجعل بجعل الغلبة، شنو مكتوب عندكم؟ وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى، عند إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه. معروف يريد أن يشير إلى نظرية التزاحم الحفظي، نظرية التزاحم الحفظي عند السيد الشهيد، أنه إذا كانت هناك ملاكات متزاحمة هو يقدم ماذا؟ يقدم الأكثر أهمية والأهم ملاكا، فبالتالي هناك ملاك لبيان هذا الظاهر وهناك ملاك لبيان هذا الظاهر، أيهما الأهم في نظره؟ مثلا الظاهر الأول، فيأتي بالكلام على وفق الظاهر الأول، هو يقصد الظاهر الأول، هذا هو المهم، المهم مراد المتكلم والمولى وليس ما يخمنه السامع. وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، يعني الكشف بنظر المولى. لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال، كما تقدم في محله. بعد الأمارة بلحاظ قوة الاحتمال، والأصل عملي بلحاظ قوة المحتمل. ما المراد بقوة الاحتمال؟ يعني درجة الكشف، قوة الكشف، قوة كشف الظاهر عن مراد المتكلم. ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى بالغرض إنما هي قوة احتماله، يعني هو لا قوة احتمال المكلف، قوة احتمال المولى لا قوة احتمال المكلف. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور، الظهور فقط بقطع النظر عن الظن على وفقه، لا بالظن الفعلي لدى المكلف على وفق الظهور. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، على هذا الأساس يعني الكشف عند المولى. إذ المناط في المجال الأول يعني الأغراض الشخصية التكوينية، إذ المناط في المجال الأول أغراض التكوينية الشخصية كاشفية الظهور لذا نفس العامل به فقد يكون منوطا بحصول الظن له، والمناط المدار في المجال الثاني في علاقات الآمرين بالمأمورين مقدار كشفه لدى الآمر الموجب لشدة اهتمامه الداعي إلى جعل الحجية. الخلط بين الظهور والحجية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.